بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني، ونعليك اخلعا واركع خضوعا إذا لاحت لديك القبتان، فتحتهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلان. هذه الأبيات الثلاثة خطت في حرم الإمامين الإمام الكاظم والإمام الجواد عليهما آلاف التحية والثناء. رزقنا الله وإياكم زيارة هذين الإمامين العظيمين. ألا يا قاصد الزوراء عرج على الغربي من تلك المغاني، ونعليك اخلعا واركع خضوعا إذا لاحت لديك القبتان، قبة الإمام الكاظم والإمام الجواد، فتحتهما لعمرك نار موسى ونور محمد متقابلان. هذه الأبيات لركن من أركان الصادقين في خط أهل البيت، وهو شيخ الإسلام وبهاء الملة والدين المرحوم الشيخ محمد بن الحسين الحارثي العاملي الجبعي، وهو عالم رباني وشاعر فحل ومؤلف عظيم وحكيم متأله، وهو أستاذ أساتذة المجتهدين. ومنطقة معلبك أو عموما جبل عامل منطقة ثرية بالكثير من الفقهاء والأساتذة العظام. الشيخ محمد بن الحسين الحارثي العاملي قرأت عنه في مصادر عديدة، فوجدته من نوابغ الأمة الإسلامية ومفخر من مفاخر الدهر، وينتهي نسبه إلى التابعي الشهير الحارث الهمداني رضوان الله تعالى عليه. ولد هذا الحبر العظيم في عام 953 للهجرة، في 16 من شهر ذي الحجة الحرام، سنة 953 في مدينة بعلبك الشهيرة. واشتهر هذا العالم بكثرة مؤلفاته في مختلف العلوم والفنون، بالإضافة إلى كثرة أسفاره، لأن السفر أيضا كان حالة مهمة لنشر أفكار أهل البيت. قضى هذا العالم الجليل 30 سنة في السفر، وأي سفر يعني، رغم معاناة السفر وصعوبته آنذاك، لم يكن السفر كما هو اليوم، ولا 5% مما توجد هذا اليوم من تسهيلات في السفر. ورغم ذلك أنه كان ضعيف المزاج، لكنه كان صلبا قويا في تحقيق طموحاته. ويذكر المؤرخون أنه خلال سفراته زار المدينة المنورة لزيارة قبر الرسول ومسجد النبي، وكان علماء السلف من المذاهب المختلفة يتجهون إلى المدينة المنورة بقصد تجديد العهد بزيارة الرسول صلى الله عليه وآله والتبرك بثراه المبارك والصلاة بمسجده الأعظم. فزار يعني المرحوم الأوزاعي وغيره من العلماء كانوا يزورون المدينة المنورة. المرحوم الشيخ بهاء الملة والدين الشيخ محمد بن الحسين الحارثي زار المدينة المنورة واجتمع بالكثير من علمائها ومفكريها، واستفاد هؤلاء منه علوما مختلفة، كما زار مصر وبقي هناك فترة طويلة يجتمع فيها إليه أهل الفضل فيأخذون منه العلوم المختلفة. كان كبير علمائها آنذاك في مصر الأستاذ أبو الحسن البكري، كان يتردد على الشيخ ويعظمه ويبالغ في احترامه، فقال له ذات مرة: يا مولانا، أنا درويش فقير، كيف تعظمني هذا التعظيم؟ فقال له الأستاذ: لقد شممت منك رائحة العلم والفضل. وامتدحه الشيخ بقصيدة عصماء قال فيها: يا مصر سقيا لك من جنة قطوفها يا نعة دانية، في لطفه ترابها كالتبر في لطفه وماؤها كالفضة الصافية، دقيقة أصناف أوصافها وما لها في الحسن من ثانية. ثم يقول: منذ أنخت الركب في أرضها نسيت أصحابي وأحبابي، فالطب والمنطق في جانب والنحو والتفسير في زاوية. طبعا لهذا العالم الجليل الكثير من القصائد الخالدة في مختلف الفنون، ولكن خصوصا في ميدان الولاء لأهل البيت، وهو ما نعنيه بالذات في حديثنا هذا. بالنسبة إلى أهل البيت فله باع طويل من الشعر، وبالأخص قصيدته الرائية مع الألف، قافيتها الراء مع الألف، وهي في مديح الإمام أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والثناء. وتتكون قصيدته من 40 بيتا، وتعتبر من أروع قصائده في الإمام أمير المؤمنين. وفي موضوع الغدير بالذات، وفيها يقول في الإمام: نعم فتى قل بتعظيمه ما تشاء، في الإمام أمير المؤمنين يقول: فتى قل بتعظيمه ما تشاء سوى ما ادعته بعيسى النصارى، فدا أحمدا بمبيت الفراش وصاحبه يوم جاء المغارى، وواخاه أمرا غداك الغدير من الله نصا به واختيارا، أعز الورى وأجل الملا محلا وأزكى قريش نجارا، ويا فلك نوح ونار الكليم وسر البساط الذي فيه سارا. طبعا هذه القصيدة وجدتها قد طبعت في كراس مستقل مع تخنيس رائع لها للشاعر الشيخ علي المقرئ، وقد رأيت نسخة منها في مكتبة المرحوم الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا كاشف الغطاء في النجف الأشرف. هذا العالم الجليل تلامذته كثيرون، وقد ذكر المترجمون له أن لهذا العالم المعظم وهو الشيخ محمد بن الحسين الحارثي الهمداني أكثر من 97 تلميذا اشتهروا بالحديث والفقه وغير ذلك، كما ذكروا له أكثر من 80 مؤلفا في مختلف الفنون والعلوم، وقد عمل لذلك جردا دقيقا المرحوم الشيخ الأميني رضوان الله عليه في موسوعته الشهيرة بالغدير. ومن قصائده له قصيدة رائية في الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهي أيضا من روائع شعره، وهي 49 بيتا، مطلعها: سرى البرق من مجد فهيج تذكاري وأجج في أحشائنا لاهب النار. ومن أجمل ما قرأت له أيضا، قرأت له قصيدة بسبب رؤيا، وهو أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله في منامه. وطبعا القصيدة طويلة وهي جميلة جدا، يقول فيها: وليلة كان بها طالعي في ذروة السعد وأوج الكمال، إذ أخذت عيني في نومها وانتبه الطالع بعد الوبال، فزرته في الليل مستعطفا أفديه بالنفس وأهلي ومال، فيا لها من نيلة نلت في ظلامها ما لم يكن في خيال. وطبعا قلت له الكثير من المؤلفات في مختلف الفنون والعلوم، وترجم هذا الشاعر والعالم الكبير أكثر من 18 مؤرخا ومؤلفا. وبالتالي توفي هذا الحبر الكبير عام 1031 هجرية، توفي في إصفهان. ومن هنا ننتزع أنه السنين الأخيرة قضاها في مدينة إصفهان، باعتبار أن المدينة هذه كانت حاضرة للعلم والعلماء أيام تواجد المرحوم المجلسي فيها، وأيام تواجد المرحوم المحقق الكركي أعلى الله مقامه. فمن هنا يعني من خلال هذه القرائن نعرف بأنه قضى سنوات لا بأس بها في إصفهان. وبعدما توفي رضوان الله تعالى عليه، شوهد في وصيته أنه أوصى بأن ينقل جثمانه إلى مشهد الإمام الرضا. وطبعا ذلك اليوم نقل الجثمان ليس بالأمر السهل، لأن الطريق ربما يطول أياما إلى أن يصل الإنسان، فكيف بجنازة؟ على أي حال، دفن المؤمنين عند أوليائهم هذا أمر يقره الفقهاء. فحمل جثمانه ودفن في جوار الإمام الرضا، ورثاه الكثير من الشعراء، من ضمنهم المرحوم الشيخ إبراهيم العاملي بقصيدة عصماء قال فيها: شيخ الأنام بهاء الدين لا برحت، سحائب العفو ينشيها له الباري. أسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.